الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في السلسلة المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد دخلنا في قصة نبي الله سليمان، وذكرنا في المجلس السابق حادثة سماع سليمان لقول النملة، ثم توقفنا على الحدث الذي سنتكلم عنه ونفصل فيه في هذا المجلس. سليمان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا من قبل أنه ورث من أبيه ملك بني إسرائيل، فهو الملك عليهم، وقد آتاه الله عز وجل من الفهم والعلم، وكذلك سخرت له الجن، وكذلك علم منطق الطير والدواب، فكان ملكا على هؤلاء كلهم، يقوم على أمورهم ويسمع منهم وينظم أحوالهم. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد جميع هؤلاء الطوائف والأجناس في مملكته، وهذا يدل على إتقان هذا العمل وهذه القيادة وهذه الإمارة من سليمان عليه الصلاة والسلام. سيأتينا في قصة اليوم المتعلقة بقصة سليمان، حادثة سليمان مع الهدهد، وكذلك مع ملكة سبأ التي جاء في بعض الآثار أن اسمها بلقيس. قال الله عز وجل في هذه القصة: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يذكر الله عز وجل ما كان من أمر سليمان والهدهد في مملكته، وكيف أن سليمان عليه الصلاة والسلام يتفقد الرعية، وهذه إشارة جميلة جدا، وتفقد الطير، يعني ذهب ناحية الطير، وإلا بأحد من في الطيور ويعرفه وهو الهدهد ليس موجودا معه. وتفقد الطير كما قال الله عز وجل فقال ما لي لا أرى الهدهد، الهدهد غير موجود مع الطيور، هل ذهب إلى مكان آخر من غير إذن من سليمان عليه الصلاة والسلام؟ فتوعده سليمان إن جاء وليس معه خبر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان التابعون يأتونه ويسألونه عن آيات الله عز وجل، بل كان بعض التابعين يأتي ابن عباس ويأخذها من فيه آية آية يفسرها. فسئل ابن عباس كيف سليمان يتفقد الطير أو يتفقد الهدهد من بين الطيور، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، هناك ماء يريد أن يأتي إليه سليمان ولكن لا يدري بعد الماء عنه، خرج إلى الصحراء مثلا ويريد أن يعرف المسافة بينه وبين الماء، وكان الهدهد يقول ابن عباس
يدل سليمان على الماء. وفي رواية قال ابن عباس: وكان الهدهد مهندسا. والمهندس باللغة كما جاء هو المقدر لمجاري المياه واحتفارها حيث تحفر، الذي يعرف أماكن المياه وكيف تحفر وإلى أي عمق، هذا كان يسمى مهندسا، وهي في الأصل كلمة فارسية. قال ابن عباس: فأراد أن يسأله عنه ففقده. كان الهدهد هو الذي يعلم بهذه الأمور، مكان الماء، فأراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يسأل الهدهد فسأل عنه فلم يجده. قيل: كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ، يلقى عليه التراب، ويضع له الصبي الحبالة فيغيبها فيصيده؟ سئل تتمة الأثر: كيف يكون الهدهد مهندسا وعالما بهذه الأمور والصبي يجعل له هذه الحبالة ويجعل له بعض الأمور ويستطيع أن يصيده؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا جاء القضاء ذهب البصر. يعني على ذكاء الهدهد وعلى فطنة الهدهد وعلى علم الهدهد، إذا جاء قضاء الله عز وجل ذهب بصر أي إنسان، فالقضاء مقدم على ذلك. فقد سليمان عليه الصلاة والسلام الهدهد ولم يجده في محل خدمته. قال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا. لأنه ذهب من غير إذن سليمان، فسليمان عليه الصلاة والسلام توعد الهدهد بأن يعذبه عذابا شديدا. قال: أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إما يعذبه وإما يذبحه، أو يأتي هذا الهدهد بحجة بينة لسليمان عليه الصلاة والسلام في المكان الذي ذهب إليه. إن جاء بحجة فإن سليمان عليه الصلاة والسلام سيعفو عنه. قال الله عز وجل: فمكث غير بعيد. فمكث غير بعيد يعني رجع الهدهد ولم يطل الغيبة، ساعة، ساعة ونصف، نصف ساعة، ساعتين، يعني لم يغب كثيرا. فمكث غير بعيد ثم عاد الهدهد إلى سليمان، فقال لسليمان مباشرة الهدهد: أحطت بما لم تحط به، يعني اطلعت على أمر لم تطلع عليه يا سليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام كانت مملكته في الشام في فلسطين عند بيت المقدس، والهدهد لما خرج وصل إلى اليمن عند مملكة بلقيس، كما سيأتي الكلام على ذلك. فلما عاد وسليمان لا يعلم الغيب، هذا دليل الأنبياء الرسل الصالحون ترى ما يعلمون الغيب، فلذلك جاء الهدهد فقال: أحطت بما لم تحط به، يعني أتيتك بخبر لم تطلع عليه يا سليمان. قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر صادق. أتيتك من جنوب الجزيرة العربية، من سبأ، من اليمن، بنبأ يقين. والعرب ما تقول نبأ عن الخبر إلا إذا كان أمرا مهما. الأخبار أي خبر يقال، ولكن إذا قيل أتيتك بنبأ، لا، هذا الخبر يكون خبرا مهما وعظيما. ثم قال: بيقين، يعني صادق بما أقوله لك. ثم بدأ الهدهد يخبر سليمان بما رآه باليمن. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أخبار متتالية غير عن بعض. امرأة تحكم أهل اليمن وهي ملكة عليهم، وكذلك أوتيت من كل شيء يستحقه الملوك، يعني ما هي مملكة صغيرة بل مملكة كبيرة عندها من جميع الأمور، وكذلك لها عرش عظيم. يذكر كان الملك في ذلك الزمن آل إلى هذه المرأة، وكانت بلقيس المشهور من اسمها أنه بلقيس كانت ابن ملكهم، وملك سبأ في ذلك الوقت لم يخلف إلا هذه البنت. فلما مات ملكوا بلقيس عليهم، وكانت صاحبة علم وفطنة وذكاء. اسمها بلقيس بنت السيرح، وقيل بنت شراحيل، ويرجع نسبها إلى يعرب ابن قحطان. ومما ذكر في بعض التفاسير أن أمها كانت جنية ليست من الإنس، ولكن لا يوجد دليل صحيح على ذلك، بل هذا هو مشهور عند بعضهم، وقد يكون مما أخذ من أهل الكتاب. قول الله عز وجل فيما نقل الهدهد: وأوتيت من كل شيء، أي مما من شأنه أن يؤتاه الملوك من العروش، من الأموال، من الجنود، من غير ذلك، أوتيت هذه الملكة وهي بلقيس. قال: ولها عرش عظيم. العرش هو سرير الملك، السرير الذي يجلس عليه الملك في مملكته يقال له عرش. لو دخلنا على ملك من الملوك وكان يجلس على مثل هذه الطاولة، فهذه الطاولة يقال لها عرش هذا الملك. بلقيس لها عرش عظيم كما جاء الهدهد ووصفه لسليمان عليه الصلاة والسلام. كان هذا العرش مزخرف بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحلي وجميع هذه الأمور. ومما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة هذا العرش، عرش بلقيس، أنه قال: سرير كريم من ذهب، وقوائمه من جوهر ولآلئ. يعني قوائم هذا العرش الذي يقوم عليه من لآلئ وجوهر. حسن الصنعة غالي الثمن. قال: وكان عرش بلقيس 30 ذراعا في 30 ذراعا، وطوله في السماء 30 ذراعا. شوفوا الآن الطول والعرض. طوله 30 ذراعا يعني قرابة 13 مترا، وعرضه 30 ذراعا، وطوله في السماء أيضا 30 ذراعا يعني 13 مترا تقريبا. المسجد كم متر الآن؟ لو قلنا في 50 متر هنا، يعني من هذا الحائط إلى تقريبا هذه الطاولة 13 مترا لنفرض مثال على ذلك. فالعرش هذا طوله وعرضه وارتفاعه فهو عرش عظيم كما وصفه الهدهد لسليمان وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ذكر الهدهد الأمر الأعظم الذي جاء ينبئ سليمان عليه، وهو أن هذه المملكة بقيادة بلقيس يعبدون غير الله عز وجل ويسجدون للشمس من دون الله عز وجل، وهذا الأمر جعل الهدهد وهو صاحب الفطرة السليمة يتعجب. وهكذا المسلم صاحب الفطرة العظيمة إذا رأى من يعبد غير الله عز وجل فطرته تعارض هذا الأمر ويشمئز من هذا الأمر. من يعبد الأصنام، من يعبد الكواكب، من يعبد الأنبياء، من يعبد الملائكة، من يعبد البقر، المسلم بمجرد أن يسمع بذلك فإنه يشعر بشيء أن هذا يخالف الفطرة التي فطر عليها. كذلك الهدهد لما رأى في هذه المملكة أنهم يسجدون للشمس من دون الله تعجب أعظم العجب، ولذلك قال لسليمان: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ملكة وتحتها أيضا ملوك يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ، الخبئ يعني الخفي من الأمور في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ذكر الهدهد كفر بلقيس ملكة سبأ وكذلك شعبها بالله عز وجل، وكيف أن الشيطان هو الذي زين لهم هذه العبادة وأضلهم عن السبيل وجعلهم يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. لما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من الهدهد أراد أن يتثبت، وهكذا الإنسان السوي إذا سمع بأمر لا يحكم مباشرة، لا يكذب اللي أمامه مثلا، ولكن يتثبت من هذه الأخبار. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا الخبر الذي أتيتني به أنا لم أره ولم يبلغني الخبر من قبل، خبر عجيب. مملكة وعليهم ملكة وعندهم من كل ما أوتوا ولديها عرش عظيم وكبير ويسجدون للشمس من دون الله عز وجل، لا أعرف هذا الأمر، إذن سننظر في أمرك أيها الهدهد سواء كنت صادقا أو كنت كاذبا. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. بدأ الآن الأمر من سليمان، كتب كتابا وختمه وأعطاه للهدهد حتى يلقيه على بلقيس في مملكتها. قال: ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. تولى عنهم ليس ارجع عنهم، بل كن قريبا منهم، القي هذا الكتاب عند بلقيس وكن قريبا منهم. تعرفون الطيور في بعض الأحيان يدخلون ثم يكونون في مكان بعيد عن صيد الناس ويتسمعون الأخبار. فقال له سليمان: ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، يعني كن قريبا منهم واسمع ماذا يكون الحديث بين بلقيس ومن معها. فانطلق الهدهد بكتاب سليمان عليه الصلاة والسلام من الشام إلى اليمن، حتى إذا توسط عرشها ألقى الهدهد الكتاب على بلقيس، وكانت في خلوة لها، ما كان عندها في البداية أحد. ثم وقف الهدهد في ناحية ينظر ما يكون من جوابها على هذا الكتاب. فتحت الكتاب وجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها لتستطيع أن تقرر، هي الملكة ولكن عندها وزراء وعندها أمراء وعندها حاشية، فكانت تريد أن تستشير هؤلاء بالكتاب الذي بلغها من سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من فطنة هذه الملكة بلقيس، أنها تستشير غيرها من أصحاب الرأي والمشورة. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ومعنى كريم، كتاب كريم، فيه قولان. جاء عن ابن عباس: كتاب كريم يعني مختوم، الملوك إذا كتبوا كتابا أغلقوه وختموه بأسمائهم ولا يفتح إلا عند من يرسل إليهم. والقول الثاني وهو عن ابن عباس أيضا: أي كتاب كريم يعني شريف، لشرف صاحبه، جاءني من ملك الشام سليمان عليه الصلاة والسلام. فإذا في الكتاب: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أمري، بل لا بد عليكم أن تخضعوا تحت سلطاني وتنقادوا لأوامري وتقبلون مسلمين. سليمان في الشام لم يكن يعرف أن هناك مملكة توجد في اليمن ليست تحت سلطان سليمان عليه الصلاة والسلام. لما عرف ذلك، والأمر الخطير أنهم يعبدون غير الله عز وجل، والأنبياء والرسل أرسلوا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلذلك أمر سليمان عليه الصلاة والسلام أن تأتي ملكة سبأ إلى سليمان في الشام وتطيع أمره وتدخل في الإسلام. هنا بدأت مشاورة بلقيس لوزرائها وأمرائها، وتأدبت معهم وخاطبتهم بكل لين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني ما كنت لأقرر أمرا وأقرأ كتابا حتى تكونوا أنتم حاضرين في مجلسي أستشيركم وآخذ رأيكم. ماذا كان الرد من وزراء بلقيس وأمرائها؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. لهم قوة ولهم قدرة على القتال وعلى مقاومة الأعداء، فإن أردت يا بلقيس أيتها الملكة أن نبقى في مملكتنا ونقاتل كل الأعداء، فعندنا القوة وعندنا القدرة على ذلك. هنا تأتي الحكمة من هذا القائد، هل يعاند حتى لو كانت القوة التي أمامه كبيرة جدا، حتى لو أدى ذلك إلى قتل الناس أجمع، أو أنه ينظر إلى أقل المفاسد فيتبعها؟ وهذه مهمة جدا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، المصلحة من المفسدة، هذه سهلة، زواج ولا زنا، الكل يعرف أن الزواج خير من الزنا، الطعام الطيب ولا الطعام الفاسد، الطعام الطيب أفضل من الطعام الفاسد. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: ولكن الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين فيتبعه وشر الشرين فيجتنبه. هذه هي الدقة. قد تكون في موقف كلاهما مر، ماذا تفعل؟ لابد عليك أن تنظر إلى ما هو أعظم مفسدة فتجتنب الأعظم مفسدة وتقع في الأقل. هذه مسائل تستطيع أن تطبقها في جميع حياتك، حتى مع أبنائك. بعض المرات أبنائك ما يطيعونك في أوامر كثيرة جدا، ولكن تقول أقل ما فيها يفعل كذا وكذا، معنى كلها بالنسبة لك شر، ولكن ماذا؟ تدفع المفسدة الكبيرة وتقع في الأقل. هنا بلقيس ردت عليهم، وكانوا كثر وكانوا أصحاب قوة وقدرة. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان تحتها 1000 قيل. القيل هو أحد ملوك حمير يقال له قيل. قال: كان تحتها 1000 قيل دون الملك الأعظم ملوك في المملكة، كان تحتها 1000. قال: كل قيل على 100,000. يعني شوف الآن اضرب كم عدد الجيش، لو أرادت أن تقاتل عندها من القدرة والقوة، ولكنها مع هذا الأمر، أو هم لما استشارتهم وهي استشارت قالوا لها: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا: السمع والطاعة عندك يا بلقيس، نحن نستطيع نقرر نقول القتال، ولكن نقول عندنا القدرة على القتال، ولكن في النهاية الرأي رأيك لأنك أنت الملكة. وهكذا في مسائل الشورى يا أخوان، قد يأتينا من هو أكبر منا، سواء عمرا، منزلة، في العمل، في البيت، يستشيرك استشارة، أب مع أبنائه بالبيت، يريد أن يؤهلهم، يريد أن يقول: يا أبنائي حصل كذا وكذا، ما رأيكم؟ من الأدب أن يقولوا: يا أبي الأفضل أن نفعل كذا وكذا والأمر لك. الشباب المتحمس: لا، لازم تسوي كذا، لابد كذا. مرة من المرات أحدهم يقول لي: يا عيالي والله سبحان الله، كنت في مجلس وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ما تظنون أني أفعل؟ أخطأ عليه بكلمة مثلا، الولد يكون متحمس، لابد تفعل وتضرب وتقول، حتى لو كانت عندك أيها الولد هذا الرأي أمام والدك، لابد أن تكون مؤدبا، الرأي في النهاية للوالد. تقول له: والله أنا في ظني كذا وكذا تفعل، ولكن الأمر إليك يا والد. هذه خذوها في الحياة كلها، الذي يستشيركم يريد الرأي ولكن لا تشد في ذلك. ولذلك هنا قالوا عندنا القدرة وعندنا القوة، ثم قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. كان رأيها أشد تماما وكمالا من رأيهم، لأن كان رأيهم يميل إلى القتال، لأنهم قالوا نحن أصحاب قوة وأصحاب قدرة على القتال، ولكن بالنهاية الرأي رأيك. هي رأيها كان يخالف رأيها، كان رأيها أشد من رأيهم وأتم، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب الذي ألقي إليها أنه لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع. كتاب كان مختصرا ولكن عليه أمارات أن عنده قوة. من الذي يستطيع أن يقول لبلقيس هذه الكلمة وعندها كل هذه الجيوش؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قتلا وأسرا ودمارا. نحن لو قاتلنا وكان عند عدونا قوة كبيرة جدا واجتاحوا أرضنا فإنهم سيفسدونها بالقتل والأسر والدمار وسلب الأموال وغير ذلك. قالت وجعلوا أعزة أهلها أذلة، جعلوا الرؤساء أذلة في السجون. حتى في واقعنا المعاصر تحصل ثورة بما يسمى ثورة، الأمراء والكبار في السجون، والذين في السجون يصبحون أمراء. تحصل ثورة أخرى، هؤلاء الذين أصبحوا ملوكا أصبحوا في السجون، والذين في السجون يصبحون ملوكا. هذا ما يحصل وهذه حقيقة. قالت وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون جاء في تفسيرها قولان: الأول أنه من قول الله عز وجل تصديقا لقولها، يعني هي قالت وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون، يعني تصديقا لقولي بلقيس. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذه الكلمة وكذلك يفعلون أنه من تمام قول بلقيس وكذلك يفعلون، يعني تؤكد الكلام بأن إذا حصل هذا الأمر فإنهم يجعلون الأعزة أذلة. ماذا أرادت أن تفعل الآن؟ تريد أن تلطف الجو بينها وبين سليمان عليه الصلاة والسلام، وسليمان إن لم تأتي هذه الملكة إليه فإنه سيغزوها بجيوش لا قبل له، فأرادت أن تلطف الجو وأن تذهب ما عند سليمان من الهجوم عليها بإهداء هدية. بعضهم يقول يعني رشوة، الهدية تلين القلب وتجعل الذي أمامك قد أنه يعرض عن الأمر الذي كان يريد أن يفعله. فقالت لمن حولها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تريد أن ترسل الآن هدية لسليمان قبل أن يأتيها، وتريد أمرا في قلبها، تريد أن تتأكد. قال ابن عباس وبعثت إليه بوصائف ووصفاء، يعني موالي إماء وعبيد، وألبستهم لباسا واحدا، لبس واحد يعني ما يتميز الرجل من المرأة، لباس واحد. قال حتى لا يعرف ذكر من أنثى، فقالت: إن زيل بينهم حتى يعرف الذكر من الأنثى، إن فرق بينهم وجعل الرجال من الوصفاء والنساء في ناحية زيل بينهم ثم رد الهدية أرجعها فإنه نبي، يعني ما يريده لوجه الله عز وجل ليس لأجل الهدايا. هذه ترى مهمة جدا حتى نفقه ماذا حصل. فهي أرسلت الرسالة الآن تريد أن ترسل الهدية، إذا ردها سليمان وفرق وعرف فإنه نبي، وينبغي لنا أن نترك ملكنا ونتبع دينه. الآن تقول لمن حولها ونلحق به. يقول ابن عباس: فرد سليمان الهدية وزيل بينهم، يعني فرق بينهم، فقال: هؤلاء غلمان وهؤلاء جوارب. عرف، قال: هؤلاء ذكور وهؤلاء إناث، لأنهم أرسلتهم على صفة واحدة. تقولي: طيب الشعر؟ لا، الشعر يقص، هل هذا ذكر وهل هذا أنثى؟ اللباس واحد، وأرسلت بالهدايا أيضا غير الوصفاء من الأموال والجواهر، رد الهدية صلوات ربي وسلامه عليه. لما أتت كما جاء معنا الهدايا، سليمان عليه الصلاة والسلام فيها الوصفاء والوصائف والخيل العراب وأصناف من هدايا الدنيا من الجواهر وغيرها، قال للرسل الذين جاءوا بها. ترى المسافة من اليمن إلى الشام إلى فلسطين، يعني انتهى الهدهد وسمع ما قالته بلقيس لقومها وذهب إلى سليمان. أرسلت الهدايا بلقيس إلى سليمان، والمسافة بين الشام واليمن لا تقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر. جاءت الهدايا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام في الشام في فلسطين، قال للرسل الذين جاءوا بهذه الهدايا. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنه لا حاجة لي بهديتكم، أنا طلبي لكم من أجل أنكم تعبدون غير الله عز وجل، وليست هذه الهدية التي تجعلني أرتد عن دعوتكم. ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه والناس حاضرون يسمعون: ارجع إليهم. ما قال للهدهد الرسول الذي جاء: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الذين آتوا بالهدايا قال لهم سليمان عليه الصلاة والسلام، ما قال للهدهد: ارجع إليهم، خلاص ارجع إلى مملكتك وقل لها سنأتيكم بهؤلاء الجنود الكثر الذين لا قبل لهم، خلاص، ونخرجنكم من سبأ وأنتم صاغرون. قال له كما جاء في التفسير: ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قد من بها، فإن عندي مما قد أنعم الله علي من الأموال وغير ذلك. قال: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني لأبعثن بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا قتالهم ولا الوقوف أمامهم، ولنخرجنهم منها أذلة من دولتهم ومن مملكتهم وهم صاغرون عليهم الصغار والعار والدمار. يعني تهديد قوي الآب. الرسول الذي جاء بالهدية سيرجع مرة أخرى إلى بلقيس في اليمن ويخبرها انتظري حتى يأتي جيش سليمان عليه الصلاة والسلام إلى اليمن للقتال ويخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون. رجعت الرسل إلى اليمن إلى بلقيس وأخبروها بما قال سليمان عليه الصلاة والسلام وأرجعوا الهدايا. لم يكن بد من بلقيس ومن معها إلا السمع والطاعة، فبادروا إلى إجابة سليمان وأقبلوا يريدون الآن الخروج من سبأ من اليمن إلى الشام إلى سليمان. فقررت هي ومن معها من الملوك وبعض الأمراء أن تذهب مباشرة من اليمن إلى الشام لتقابل سليمان عليه الصلاة والسلام. أرسل إلى سليمان أنها ستأتي، ملكة سبأ ستأتي. ما خرج إليهم سليمان، تعرفون المسافة طويلة جدا، قرابة الشهرين أو الثلاثة أشهر من اليمن من سبأ إلى فلسطين، لا طائرات ولا شيء. الآن بساعة ساعتين يصل الوفد، ولكن من قبل على الجمال وغير ذلك تأخذ أشهر. فخرجت بلقيس ومن معها من الأمراء والملوك والوزراء ذاهبة إلى الشام للقيا سليمان عليه الصلاة والسلام. لما جاء الوفد أو جاءت بأمرائها ووزرائها حتى قربت من الشام، جاءت الأخبار إلى سليمان أن بلقيس ومن معها قد قربوا، يعني مسافة كما يقال كيلومترات على بداية المدينة، مثل لو نفرض مثل الكويت الآن، وإلا الوفد دخل من السالمي أو دخل من النويصي، يحتاج فترة حتى يدخل المدينة. هنا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان عليه الصلاة والسلام الملأ الآن عنده من الجن من الإنس من الطير من الدواب، فسليمان الآن يطلب طلبا من الذين عنده: أيكم يأتيني بعرشها اللي قلنا 13 مترا 30 ذراعا في 30 ذراعا في 30 ذراعا، أيكم يستطيع أن يأتي بهذا العرش اللي مليء بالجواهر كل جواهر قبل أن يأتوني مسلمين، يعني مستسلمين خاضعين. وأراد طبعا مستسلمين هنا ليس دخولا في الإسلام، وإنما خاضعين لأمر سليمان عليه الصلاة والسلام، ورجح ذلك ابن جرير في تفسيره لما أتوا وقال قبل أن يأتوني مسلمين، يعني ليسوا داخلين في دين الإسلام، وإنما المقصود خاضعين لأمري. قال ابن جرير: لأن المرأة لم تأتي سليمان إذ أتته مسلمة، وإنما أسلمت بعد مقدمها عليه وبعد محاورة جرت بينها ومساءلة، لأن بلقيس ما أسلمت إلا بعد ذلك، فما جاءت مسلمة مباشرة إنما جاءت خاضعة مستسلمة. بعد ما حصل النقاش مع سليمان في الشام في فلسطين، هنا أسلمت هذه المرأة. فسليمان عليه الصلاة والسلام طاع طلب من الملأ الذين يجلسون حوله من يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس الآن قبل أن يدخلوا عليه، وأراد كما جاء في التفسير سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لعدة أمور: ليعلم صدق الهدهد أن عندها عرش عظيم، وكذلك ليجعل ذلك دليلا على نبوته لما يدعوهم إلى الإسلام، وكذلك يريد أن يختبر ذكاء بلقيس لما تدخل عليه، وكذلك يريها قدرة الله عز وجل. كل هذه الأسباب لأجلها طلب سليمان من الملأ حوله أن يأتوا بعرش بلقيس الآن قبل أن يدخلوا عليه. قال: عفريت من الجن. والعفريت يعني القوي النشيط جدا من الجن. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك. وقيل في بعض التفاسير كما جاء عند ابن الجوزي رحمه الله وغيره أن سليمان كان يجلس للقضاء بين الناس من وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل إلى نصف النهار. يعني مثلا لو طلوع الفجر، أذان الفجر الساعة السادسة، الساعة السابعة شروق الشمس يجلس ساعة، أو إلى نصف النهار يعني إلى الضحى، إلى الساعة التاسعة صباحا مثلا يقضي بين الناس. وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال كان يتصدى سليمان عليه الصلاة والسلام للقضاء بين بني إسرائيل. قال هذا العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قوي على إحضاره لأن يحتاج إلى قوة، وأمين أنني آتيك به، لا آتيك بعرش آخر وأكذب، وكذلك أمين على ما فيه من الجواهر واللآلئ. ولذلك في الوظائف في الذي يريد أن يوظف مثلا أهم صفتين يختارها في العامل: القوة والأمانة. حتى موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهبت ابنة الشيخ الكبير لأبيها قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يكون قويا على هذا العمل، وكذلك أمينا، لا يخون، لا يسرق، لا يظلم، لا يقع في هذه الأمور. هنا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك، أنا ما بي ساعتين حتى أنتهي من مجلس القضاء، أريد أعجل من هذا الأمر، قد يدخلون علي وللحين العرش ما وصل لي. أريد منكم يا أيها الملأ من يستطيع أن يأتي به أسرع من ذلك. قال: الذي عنده علم من الكتاب. كان هناك شخص عنده علم من الكتاب، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. قال ابن عباس: هو رجل من الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبر الذي إذا دعي به أجاب. إذا دعي الله عز وجل باسمه الأعظم فإن الله عز وجل يجيب الدعوة. وعلى المشهور أن الذي عنده علم من الكتاب هو رجل من بني آدم. قيل في الأقوال أنه من الملائكة وأنه جبريل، ولكن الصحيح والأقرب وهو قول الجمهور أنه من بني آدم. وقيل إن اسمه آصف ابن برخينا، وقيل هو ابنة خالة سليمان، قريب منه، ابنة خالة سليمان عليه الصلاة والسلام. ماذا قال هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب؟ قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وما المقصود بقوله قبل أن يرتد إليك طرفك؟ أربعة أقوال عند المفسرين. القول الأول حتى نعرف، لأن بعض الناس قد يفسرها بقول واحد، وصحيح هو قرأ وفسر، ولكن هي أربعة أقوال. قبل أن يرتد إليك طرفك، كم المدة؟ القول الأول وهو قول التابعي سعيد بن جبير: قبل أن يأتيك أقصى ما تنظر إليه، نظرك أقصى شيء الآن كيلو، 500 متر، 400 متر، آخر المسجد، قبل أن يرتد إليك طرفك أقصى ما تنظر إليه، يأتيك ويقبل ويدخل عليك، هذه هي المدة. 5 دقائق، 6 دقائق مشي، هذه هي المدة. القول الثاني: قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ينتهي طرفك إذا مددته إلى مداه، يعني طرفك إذا نظرت، قبل أن يرتد أو ينتهي طرفك إذا مددته إلى مداه، يعني الآن لما تنظر أقصى ما تنظر ويبتعد ذلك، تحتاج تقريبا 5 ثواني إلى مدى النظر حتى تركز في آخر نظرة. الآن أريد أن أنظر أبعد ما يكون، أقعد أركز أركز حتى أنظر آخر ما يكون، 5 ثواني، 6 ثواني، 10 ثواني، حتى أركز على آخر ما أنظر إليه. هذا هو المقصود في القول الثاني. القول الثالث: قبل أن يرتد طرفك حسيرا إذا أدمت النظر. تعرفون لعبة المكاسر في العين، منو يبطل عينه أكثر؟ أكثر شيء تبطل عينك وبعدين تغمضها كم ثانية؟ من اللي يعرف؟ اللي عنده أطول شيء. العيال مرات يلعبون يقولون تعال خلنا نكاسر عينك، تقعد تطالع كذا بالكثير دقيقة. هذا هو القول الثالث، يعني تفتح عينك قدر المستطاع حتى تطرف. هذا القول الثالث: قبل أن يرتد إليك طرفك. القول الرابع: بمقدار ما تفتح عينك ثم تطرف. القول المشهور اللي هي الرمش العادي، ما هو لما تفتح ثم ترمش إجباريا، الرمش العادي. 4 أقوال في هذه المسألة. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا، قال ابن عباس: فدعا بالاسم، وهو هذا الرجل وهو قائم عنده، فاحتمل العرش احتمالا. قيل قال: يا ذا الجلال والإكرام، وقيل قال: يا حي يا قيوم، اسم الله الأعظم. قال ابن عباس: فاحتمل العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمان، والله صنع ذلك. هذا كله بتقدير الله عز وجل، دعا هذا الرجل فاستجاب الله عز وجل لهذا الرجل، ثم بالعرش وإلا به بين يدي سليمان عليه الصلاة والسلام. لما أرأى سليمان عليه الصلاة والسلام أن العرش بين يديه بقدرة الله عز وجل وصنع الله عز وجل، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهكذا المسلم يشكر ربه عز وجل على ما آتاه الله عز وجل من الخيرات. أمر سليمان مباشرة أن يغير حلي العرش وينكر حتى يختبر بلقيس في عرشها. كان هناك بعض الزبرجد، بعض الذهب، بعض اللآلئ، أمر سليمان من عنده غيروا من صفة هذا العرش، نريد أن نختبر بلقيس هل تعرف عرشها أم لا تعرف. قال نكروا لها عرشها، زيدوا عليه قائمة، انقصوا منها قائمة، وهكذا ننظر، يعني نختبر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، هل لها عقل، ذكاء، فطنة، تعرف عرشها أم لا تعرف. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو. لما وصلت من الأمور التي سئلت بلقيس عن هذا العرش، هل هذا العرش هو عرشك؟ أنا جاي ومخلي العرش في اليمن وأتيتكم الآن إلى فلسطين، يعني شبه مستحيل أن يكون هو عرشي. فقالت كأنه هو. قال عكرمة التابعي كانت حكيمة لم تقل نعم، خوفا من أن تكذب، ولم تقل لا، خوفا من التكذيب. قالت كأنه هو، فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. وهكذا ذكي، لا تقول مباشرة نعم، لا تقول لا، قل كأنه يشبهه. فقال، فكان سليمان عليه الصلاة والسلام، عرف سليمان كمال عقل بلقيس. قال الله تعالى إخبارا عن سليمان وقومه، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني الشيطان هو الذي صدها وقومها عن عبادة الله عز وجل. سليمان عليه الصلاة والسلام جاء في الآيات قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة. هذه مسألة مهمة لابد أن نعرفها في تفسير الآيات. كان سليمان عليه الصلاة والسلام أمر ببناء صرح، والصرح هو القصر، حتى إذا قرأنا في كتاب الله عز وجل نعرف المعنى. أمر ببناء صرح، قصر من زجاج، وعمل الممر في هذا القصر من ماء، زجاج وتحته ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء، ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه. سليمان أمر ببناء هذا الصرح، وسيأتي سبب بناء هذا الصرح، ولكن جعله من زجاج، والممر زجاج وتحته ماء وفيه أسماك، يعني الذي يمشي لا يعرف الزجاج، يظن أنه بحر أو نهر. وللسلف في بيان السبب الذي من أجله بنى سليمان صرحا لبلقيس قولان. القول الأول أنه بنى ذلك الصرح ليختبر عقلها بذلك، يعني بنى هذا الصرح لما سمع بخروج بلقيس من سبأ إلى الشام. والقول الثاني أنه كان إيحاء من الجن لسليمان، لأن الجن خافت من سليمان أن يتزوج بلقيس، فأرادوا أن يزهدوها، أن يزهدوه في بلقيس، فقالوا يريدون أن يزهدوا سليمان من الزواج من بلقيس، فقالوا إن رجلها رجل حمار، وإن أمها كانت من الجن. هذا كلام الجن، يريدون يعني أن يبعدوا سليمان من الزواج من بلقيس. فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ما أخبرته الجن من هذا الأمر، وهذا قول محمد بن كعب القرظي، وقد يكون قد أخذ من كتب أهل الكتاب. ورجح ابن جرير القولين وصحة القولين، وهذه مهمة جدا، في بعض الأحيان يصح اختيار القولين. قال ابن جرير: وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح، يعني القصر للأمرين، الذي قاله وهب، اللي هو الأمر الأول يختبر بلقيس، قال: والذي قاله محمد ابن كعب القرظي ليختبر عقلها وينظر إلى ساقها وقدمها ليعرف صحة ما قيل له فيها. فصحة القولين رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى. أمرت بلقيس لما جاءت ودخلت على سليمان، أمرت بدخول الصرح، القصر الذي فيه عرش سليمان، وكان جالس عليه الصلاة والسلام على سريره. قال الله عز وجل: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة. حسبته لجة يعني حسبته ماء وبحرا، يعني زجاج وتحت ماء، وتريد أن تعبر الآن. وكشفت عن ساقيها، الواحد لما يشوف فيه ماء يبي يعبر يكشف عن ساقه حتى لا يمسه الماء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فكشفت عن ساقيها فإذا فيها الشعر، طبعا الشعر ما هو الكثير، شعر النساء، شعر يكون في الساق. قال: فعند ذلك أمر بصنعة النورة أو النورة، فصنعت. والنورة الحجر الذي يزيل الشعر من الساق، تستخدمه النساء. وأول ما استخدم في زمن سليمان وبلقيس لهذه الحادثة. لما استعدت للحوض الموجود وكشفت عن ساقيها، قيل لها، قال: إنه صرح ممرد. ممرد يعني مملس، أملس، قصر أملس، من قوارير يعني من زجاج شفاف، ترى ما هو بحر ولا ماء، فلا حاجة منك أن تكشفي الساقين. فحينئذ لما وصلت إلى سليمان، إلى عرش سليمان، وشاهدت ما شاهدت، لما أتت وعرشها جاء قبلها، وهذا الصرح القصر الذي بناه سليمان، وعرفت نبوة سليمان ورسالة سليمان، تابت عن الكفر الذي كانت تدين به، وقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا أسلمت، لما جاءت كانت خاضعة مستسلمة لا مسلمة، وأما الآن فهي قد دخلت في دين الله عز وجل. أختم بقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القصة، قال ابن كثير، وقد ذكر الثعلبي وغيره، أن سليمان لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن. هذا قول الثعلبي ينقله ابن كثير، أن سليمان تزوج بلقيس وأقر بلقيس على مملكة اليمن، وردها إليها إلى المملكة في اليمن، وكان يزورها في كل شهر مرة، فيقيم عندها 3 أيام، ثم يعود على البساط. دائما نسمع بالبساط، طبعا هذا القول يذكره ابن كثير عن الثعلبي، والمملكة مملكة سليمان عليه الصلاة والسلام سخر له الجن والدواب والإنس، فليس بعيدا هذا الأمر. قال رحمه الله: فيقيم عندها 3 أيام ثم يعود، يعني إلى الشام إلى فلسطين، على البساط. وأمر الجان فبنوا له 3 قصور باليمن: غمدان وسالحين وبيتون، فالله أعلم. هذه 3 قصور موجودة في اليمن حتى قيل إلى الآن موجودة. قال ابن كثير: والله أعلم. وقد روى ابن إسحاق، ابن إسحاق معروف صاحب السيرة، عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك اليمن، وسخر زوبع ملك اليمن فبنى لها القصور 3 التي ذكرناها باليمن. قال ابن كثير: والأول أشهر، يعني زواج سليمان من بلقيس. قال: والأول أشهر وأظهر، والله أعلم. وهي إلى هنا انتهينا من قصة سليمان مع الهدهد وبلقيس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، ونكمل بقية قصة سليمان في الغد. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.